قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة وشكت إليه الصحن والرحى أن يقدمها من السبي فوكلها إلى الله. وقال: حدثنا بدر بن المحبر قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تصحن، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي فأتته تسأله قادما فلم توافقه، فذكرت لعائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم، فقال: على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله 34 واحمدا 33 وسبحا 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتماه. قال: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل حين سألته فاطمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. البخاري رحمه الله: باب الدليل على ان الخمس لنوائب النبي صلى الله عليه وسلم والمساكين وايثار النبي صلى الله عليه وسلم على الصفه لما سالته فاطمه من السبي. اورد فيه حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه سبي، حصل سبي، فأرادت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن يهب لها أو يعطيها خادما، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، فأخبرت عائشة بحاجتها، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبلغته عائشة بما أرادته فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهما في منزلهما إلى علي وفاطمة وقد أخذ مضاجعهما، فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أردتما أخذ مضاجعكما فكبر 34 واحمد 33 فسبح 33 فإن هذا خير لكم. فإن هذا خير لكما من هذا. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله للاستدلال به على ما ترجم له، وأن الخمس لما ينوب النبي صلى الله عليه وسلم وما يطرح من الحاجات التي تحتاج إليه في تقدم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور تتعلق في مأثل أو مأثل أو غير ذلك، وأنه أيضا للمساكين لما يعروه للمساكين، وأنه كان يؤثر وأنه كان يسر على الصفة على حاجة أو على ما طلبته أو يطلبه أقرباؤه منه، كما في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم يمكن فاطمة رضي الله عنها أن يعطيها قادما، ودلهما على دلها ودل زوجها على هذا الدعاء وعلى على هذا الذكر الذي يكون عند النوم, وأن وكلهما إلى الله عز وجل. وآثر بما عنده من المال أن الصفة وغيره من المساكين المحتاجين, وليس في الحديث تنصيصا على الإيثار, ولكنه جاء في بعض الروايات عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يدع أهل الصفة ويدع الفقراء والمساكين بدون طعام, وأنه يقدمهم على مثل هذه الحاجات التي تحصل من بعض أخرها. وفيه دليل على ما ترجم له منه ما هو بمنطوق هذا الحديث, ومنه ما هو في بعض الطرق التي اشتمل عليها, وهي دالة على كل ما ترجم له البخاري رحمه الله.
قال باب قول الله تعالى فأن لله خمسه وللرسول, يعني للرسول قسم ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم وقاسم والله يعطي. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وقتادة أنهم سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ولد لرجل منا من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدا. قال شعبة في حديث منصور إن الأنصاري قال حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا. قال سموا باسمي ولا تسموا بكنيتي, فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وقال حسين بعثت قاسما أقسم بينكم. وقال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت سالما عن جابر أراد أن يسميه القاسم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تفتنوا بكنيتي. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم, فقالت الأنصار لا نسميك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته القاسم, فقالت الأنصار لا نسميك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار, سموا باسمي ولا تسلوا بكنيتي فإنما أنا قاسم. قال باب قول الله تعالى فأن لله خمسه وللرسول.
وقال الله عز وجل فأعلم أنما ظننتم شيئا أن لله خمسه وللرسول, ثم قال يعني قسمته, يعني أن للرسول قسمته, قسمة الغنائم, قسمة من هذا الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا على أحد التفاسير. على التفسير الثاني أن له نصيب منه, ولا شك أن المعنيين هما صحيحان, فإن الرسول صلى الله عليه وسلم له نصيب من الخمس, لهذا قال كما جاء في الحديث وجعل رزقي تحت رمحه, فرزق الرسول صلى الله عليه وسلم له من الغنائم ومن الشيء الذي يوفره الله عز وجل عليه الجهاد في سبيل الله عز وجل. وكذلك أيضا كونه يعني يقسم ويتولى قسمة ذلك ويبين كيفية القسمة فيما يتعلق بالغنائم وفيما يتعلق بالخمس هو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام, فإليه القسمة, وهو أيضا له نصيب من الخمس. وكان عليه الصلاة والسلام يجعل الخمس في ما ينوبه ويعروف وما يقرأ من الحاجات والطلبات التي تطلب منه. وكما سبق المرة النبي عليه الصلاة والسلام كان الشيء الذي حصل له من خيبر وفدك من أموال بني النضير من الأموال الثابتة من النخل والأرض كان ما يحصل من ثمرتها ينفق على نفسه منه ليعطي نساءه نفقة سنتهن نفقتهن لمدة سنة ثم بعد ذلك يجعل الباقي يتصدق به ويصرفه في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فإذا المعنيان صحيحان، الرسول صلى الله عليه وسلم له من الخمس قد جاء عنه وزعل رزق تفضل روحي وهو الذي يتولى قسمته حيث أراه الله في بعض المصالح، ولهذا قد يعطي من يعطي من أهل قربى من الخمس وقد لا يعطيهم إذا كانت مصلحة في تقديم غيرهم عليه، كما في هذا الحديث الذي مر قريبا وأن فاطمة رضي الله عنها لما طلبت منه خادم خادما أرشدها إلى هذا الذكر لله عز وجل عند النوم، وآثر أهل الصفة وغيرهم من المحتاجين. وكذلك أيضا قد يعطي من الخمس كما مر بنا في حديث علي رضي الله عنه أنه قد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شارفا من الخمس، يعني أعطاه ناقة مسنة من الخمس، فهو يقسمه وفقا للمصلحة وعلى حسب الحاجة. فكان علي رضي الله عنه لما كان بحاجة إلى الزواج وهو مقدم على الزواج أعطاه شارفا من الخمس. وفي هذا الحديث الذي مر بنا قريبا لم يعطي فاطمة وآثر أهل الصفة من الفقراء والمساكين. ثم ورد حديث جابر رضي الله عنه في طرق وأن رجلا من الأنصار ولد له غلام فسماه القاسم، فلم يرضى الأنصار رضي الله عنه بهذه التسمية وقالوا لا نتميك به ولا نتميك عينا، يعني لا نفرحك ولا نسرك بأن نكنيك ونناديك بهذه الدنيا، لأن نقول أبو القاسم لأن هذه كلة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولعلهم قد فهموا أو علموا يعني ما جاء أو شيء ما جاء من صلى الله عليه وسلم بأنه يسمى باسمه ولا يتسمى بكنيته، كان من ما ورد في هذا. وقد مر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في السوق وفي طريق فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك وإنما عنيته فلانا وإنما عنيته فلانا، فقال على الأبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تسموا بكنيتي. لعل الأنصار قد فهموا من هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالوا له أنهم لا ينعمونه عينه لا يطرون عينه وينادونه بكنيته أو يكنونه بهذا الولد. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسن في الأنصار سموا باسمي ولا تسموا بكنيتي إنما أنا قاسم. وهذا هو محل الشاهد الإيرادي هذه الأحاديث في هذه الترجمة، هي قوله يعني للرسول يعني قسمته وإنما أنا قاسم وخازن، والله تعالى هو المعطي المانع، الله تعالى هو المعطي المانع، ما أمر الله تعالى به فإنه ينفذ ويعطى وفقا لما أمر الله، وما منع الله عز وجل أن يعطى أنه لا يعطى، والرسول صلى الله عليه وسلم ينفذ ما أمره الله تعالى به، والله تعالى هو المعطي المانع، وإنما هو قاسم يقسم حيث أراه الله وحيث أوحى الله تعالى إليه.
قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والله المعطي وأنا القاسم ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون.
وهذا الحديث عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تشرقها المرة في كتاب العلم من أجل الجملة الأولى وهي قوله الله تعالى من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أنه أورده في كتاب العلم من أجل هذه الجملة الأولى التي في الحديث وأورده هنا من أجل الجملة الثانية ويقوله إنما أنا قاسم من الله
والله
معطي وأنا القاسم اللهم أعطي وأنا القاسم يعني أنه يقسم يعني بين الناس ما يأتيه من المال وما يكون عنده من المال والله تعالى هو المعطي أمانه الله تعالى هو الذي لا أراد لما أعطى ولا أعطي لما منع وهو عليه الصلاة والسلام إنما يقسم المال ويصرفه في مخارجه وفقا لما أعطى الله تعالى به إليه. محل الشاهد من هذا قوله هو أنا القاسم إن هذا وصفه وهذا شأنه أن يقسم مال الله بين عباد الله وفقا لما أراه الله. ثم أتى بالجملة الثانية ويقول ولا تزال طائفة من
ولا تزال هذه الأمة
ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون يعني إلى قيام الساعة تزال هذه الأمة قائمة على ظاهرة حتى يأتي أمر الله. وأمر الله هو ذكر بأنه خروج الريح اللينة التي تقرب روح كل مؤمن ومؤمنة في آخر الزمان ثم يبقى حزالة لا خير فيه عليهم تقوم الساعة. فوجود الصالحون والقائمون بأمر الله لا تخلو منه الأرض إلى هذا الوقت الذي هو خروج ريح لينة تقرب روح كل مؤمن ومؤمنة ثم بعد ذلك لا يبقى إلا أناس لا خير فيهم هم الذين عليهم تقوم الساعة. قد ورد في الحديث إن من شرار الناس من تبيح من الساعة شرهم أحياء والذين يتخذون قبور مساجد. هذا المراد بأمر الله الذي يأتي ويستمر ظهورهم إلى ذلك الوقت الذي به ينتهي الصالحون ولا يبقى إلا حزالة لا خير فيهم عليهم تقوم الساعة كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمر.
ثم أرد حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال عليه الصلاة والسلام لا أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم
أضع حيث أمر
إنما أنا قاسم أضع حيث أمر. فهو مطابق لما ترجم له ذلك في قوله إنما أنا قاسم أضع حيث أمر. الله تعالى هو المعطي المانع قال لا أعطيكم ولا أمنعكم يعني لا يعطي أحدا شيئا لا يستحقه ولا يمنع أحدا شيئا يستحقه. والله تعالى هو الذي يعطي ويمنع هو المانع المعطي وهو النافع الضار لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. جاء في حديث ابن عباس وغير من ابن عباس واعلم ان الأمة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء فانما ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء فانما يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك.
وإذا النبي عليه الصلاة والسلام إنما يتصرف في المال طبقا لما أمره الله عز وجل. لهذا قال لا أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أوعى حيث أمرت يعني حيث أمر من الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا فالآن له هو الله. أما الصحابة إذا قالوا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فالآمر هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن ابن ابي عياش واسمه نعمان عن قولة الانصارية رضي الله عنها انها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة.
هذا الحديث هو قول الأنصارية رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وجه إرادة هذا الحديث في هذه الترجمة لأنه بعمومه يشمل ما إذا كان لقسمة أو غير قسمة. الحديث إنما هو الترجمة إنما هي قسمة وكونه فلم يقسم حيث أراه الله وأنه قاسم الله تعالى هو المعطي. فلما ذكر الأحاديث التي فيها وصفه بأنه قاسم وأنه لا يعطي ولا يمنع وإنما يرى حيث أمر أتى بعد ذلك بهذا الحديث العام الذي فيه التصرف خلافا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف به من وضع الشيء في غير موضعه. فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هذا يشمل بما في القسمة والإعطاء لمن لا يستحق وكذلك يشمل أيضا الذين يتصرفون في المال وينفقونه فيما لا يعود بالخير بل يعود بالضرر سواء كان يشمل ما إذا كان بيده شيء عليه أن يقسمه بالعدل وأن يوصله إلى من يستحقه فإنه يدخل تحت هذا الحديث إلى خالق وأعطى من لا يستحق ومنع من يستحق. وكذلك أيضا من كان عنده مال يختص به ثم تصرف فيه تصرفات خلافا لما شرع الله وليس وفقا لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فإن صاحبه متوعد بالنار يوم القيامة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ثم إن كلمة رجالا هذه ليس لها مفهوم بل النساء كذلك. كذلك النساء إذا تصرفن بالمال التصرف الغير مناسب التصرف الذي فيه مخالفة لما جاء به الشريعة وفيه معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإن الرجال والنساء في ذلك سواء. وإنما يأتي ذكر الرجال لأنهم في الغالب يكون معهم الخطاب والخطاب في الغالب عن الرجال ولكن لا يعني أن النساء لا يدخلن فهن داخلات. ولهذا أمثلة كثيرة في الحديث بفطوره صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان اليوم او يومين الا رجلا كان عليه صوم ان يصومه كذلك المراه ايضا لا تقدم رمضان اليوم او يومين واذا كان احتاجت صوما ذلك ان تصوم مثلا يوم الاثنين وصادف يوم الاثنين يوم الثلاثين من شعبان وهي مستمره على صوم يوم الاثنين فلا معنى ان تصوم لان هذا وسط صومه. فالنساء والرجال في الاحكام سواهم وإنما يأتي ذكر الرجال في بعض الأحيان ليس للحكم الخاص بهم وإنما لكونه في الغالب هم محل القطاع.
يأخذونه
من غير طريقة أو يصرفونه في غير طريقة لأنهم يؤاخذون على أخذه من غير طريقة لا على صرفه في غير طريقة. إذا أخذوه من غير طريقة فهم ما أخذوه وإذا صرفوه في غير طريقة فهم ما أخذوه ولو جاءهم بطريق طيبة. ولو جاءهم من طريق طيبة وطرقوا بغير طريقة فهم مؤاخذون على ذلك، ولو أخذوه من غير الطريق هم مؤاخذون على ذلك.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم. وقال الله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، وهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل معقود في نواصيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة.
وهذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله: باب قول صلى الله عليه وسلم حلت لكم الغنائم. وفي بعض النسخ حلت لي الغنائم، وهذا هو الذي يطابق ما جاء في الأحاديث: حلت لي الغنائم. وهذه من الخصائص الخمس التي جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: أتيت الخمسة لن يطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها الغناء. ثم أورد البخاري رحمه الله عدة حديث، ثم أورد الآية وقوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، وقال: وهي عامة حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قوله تأخذونها كان عامة في المؤمنين حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم مصارفها وطرقها. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام مصارف الغنيمة، وأنها أربعة أصناف للغانمين، وخمس يكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاء ذكره في القرآن، وأنه يصرف في المصارف التي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفها، فهي عامة. وهذا من بيان وهذا من العموم والذي في القرآن والأولادات الذي في القرآن والسنة تبينه، لأنه قال: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، ثم جاء البيان من السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والسنة توضح القرآن وتبينه وتدل عليه، ولا يستغنى بالقرآن عن السنة. ولا ومن قال انه يستغني بالقران ولا يحتاج الى السنه فهو كافر بالقران والسنه، فهو كافر بالقران والسنه. لان الله عز وجل يقول: ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكل من السنه والقران يتحكم على المسلمين العمل بهما والاخذ بما جاء فيهما وامتثال ما فيهما الأوامر ونجها عما فيهما من النواهي. وأمر الله كأمر رسوله عليه السلام، ونهي كنهي رسوله، ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول كأمر الله، ونهي الرسول كنهي الله، بل هو نهي الله وأمر الله، لأنه لا يقطع عنه عليه السلام، إن هو إلا وحي يوحى. فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة كله من الله، إلا أن القرآن وحي يتعبد بتلاوته معجز لابد فيه من التواتر، وأن السنة لا يشترك في هذه الأمور، ولكنها متعبد بالعمل بها كما تعبد بالعمل بالقرآن. والله تعالى يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون له مسيرة من أمره. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ردوكم في من أمره إلى أمره. يقول: يحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيب أنفسنا أو يصيبهم عذاب أليم. ثم عرض حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. هل الشاهد من قوله هو المغنم؟ إن المغنم هو الغنائم التي تحصل عن طريق الجهاد على الخير في سبيل الله عز وجل. الخير ما خلق في نواصيها الخير إلى يوم القيامة عن أجر ومانع. فالذي يخرج الجهاد في سبيل الله ثم يحصل شهادة أو يرجع بأجر وغنيمة أو بأجر دون غنيمة دنيوية.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقال حدثنا إسحاق أنه سمع جريرا عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما قال والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم.
ثم أرد البخاري رحمه الله حديثين، حديث أبي هريرة وحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما المتعلقين بالأخبار عما يحصل من كسرى وقيصر، وأن كنوزهما ستنفق في سبيل الله عز وجل. هذا هو محل الشاهد، كنوزهما ستنفقن كنوزهما في سبيل الله، أو لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، معنى هذا أنها تكون غنائم. هذا محل الشاهد الترجمة، جاءت الحل الغنائم، لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، أو لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. فقد انفقت كنوزهما في سبيل الله، أن المسلمين ظهروا على هاتين الدولتين الكبيرتين في ذلك الزمان، وهما في ذلك الوقت عادلان ما يقولون عنهما في هذا الزمان الدولتين الأغنيين، روسيا وأمريكا، الدولتين الأغنيين، لأن فارس والروم أو دولة فارس والروم في ذلك الزمان مثل هاتين الدولتين في هذا الزمان. والمسلمون ما كان عندهم العدد، ولكن معهم الإيمان وقوة اليقين، وأظهرهم الله عز وجل على أعدائهم، وأخذوا أسلحتهم وأخذوا أموالهم وأخذوا كنوزهم وتقووا بها وأنفقوها في سبيل الله. ولما فتح سعد بن الوقاص بلاد فارس وقضى على ملك كسرى، أتى بكنوز كسرى من الذهب والفضة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أتى بها في هذا المسجد وقسمها عمر رضي الله عنه. فلما نظر فيها وما فيها من النفائس والأموال من الذهب والفضة قال: إن قوما أدوا هذا لأمناء، إن قوما أدوا هذا لأمناء. قيل: يعني الرومين عفست فعفوا ولو ركعت لركعوا، عفست فعفوا ولو ركعت لركعوا. فكنوز كسرى وقيصر انفقت في سبيل الله كما أخبر بذلك رسول الله، وهذا من أعلام نبوته، حيث يخبر عن الأمر المستقبل المغيب فيقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فإنه قد حصل كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وانفقت كنوزهما في سبيل الله، وهذا هو محل الشاهد الترجمة. ثم ورد حديث جابر بن عبد الله الذي سبق أن مر في كتاب التيمم بطوله، ولكنه أورده هنا مختصرا، حيث أتى بالجملة الخاصة بالغنائم وهي احد الخمس التي اوتيها صلى الله عليه وسلم في حلة لي الغنائم. وهذا هو الرؤون تطابق الترجمة طابق الترجمة على بعض النسخ وحلة لي في بعض النسخ التي نحن بخاري وحلة لي خلم الغنائم. ومعلوم ان حل الغنائم له هو لأمته عليه الصلاة والسلام. حل الغنائم له لأمته ولكن لهم حلت هي الغنائم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه من أجر أو غنيمة مع ما نال من أجر أو غنيمة.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وتصديقا لكلماته أن يدخله الله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وهذا هو محل الشيخ الكلمة الأخيرة مع ما نال من أجر أو غنيمة. قوله أو غنيمة هذه مطابقة للترجمة في الغنائم التي هي الغنائم فإنه إما أن يستشهد ويكون له جنة أو يرجع منتصرا كافرا مع ما نال من أجر أو غنيمة. مع ما نال من أجر أو
نعم
مع ما نال من أجر أو غنيمة معناه أنه يحصل الأجر ويحصل الغنيمة. ومحل الشاهد هو ذكر الغنيمة.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك المعمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الانبياء وقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امراه وهو يريد ان يبتني بها ولما يبني بها ولا احد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا احد اشترى غنما او خلفات وهو ينتظر ولادها فغزا فدنا من القريه صلاه العصر او قريبا من ذلك فقال للشمس انك ماموره وانا مامور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتي فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا.
هذا الحديث فيه بيان اختصاص هذه الأمة بحل الغنائم وأن الأمة السابقة ما كانت حلت لها الغنائم وإنما كانت تأتي نار من السماء تأتي نار فتأكلها ما يأخذونه وما يجمعونه تأتي نار فتأكله. هذا هو الذي في الأمم السابقة. يعني هذا إذا كان ليس هناك غلول وكان الجهاد مقبولا فإنه تأتي النار وتأكل ما حصلوه. وأما هذه الأمة فعلم الله ضعفهم وحاجتهم وافتقارهم فأحل الغنائم لهم رحمة بهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أبي هريرة قصة هذا النبي من أنبياء الله الذي غزا يعني أراد أن يغزو وقال لا يصحبني رجل
ملك بضع امرأة ولما يبني بها أو بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها أو اشترى غنما أو خلفات فهو ينتظر ولادها. المقصود من هذا أنه يريد أن لا يخرج معه أحد مشغول ذلك وتعلق قلبه بشيء وراءه، فإنما يريد أن يكون الذي يكون معه فارغ الذهن مستعدا متهيئا للشيء الذي خرج من أجله، لا يكون مشوش البال مشغول الذكر في هذا الذي وراءه. هذا هو مقصود من كونه قال هذه الكلمات. ثم غزا، ولما قرب من القرية وكان ذلك في آخر النهار عند وقت العصر، قال هشام كنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احفظها. فحبست الشمس حتى فتح الله عليه تلك القرية، حبست الشمس قد طال النهار وتأخر غيابها. وهذا النبي جاء في بعض الأحاديث أنه يوشع بن نون، ولما جمعوا الغنائم ما جاءت النار لتحرقها، وكانت العلامة علامة السلامة وعلامة القبول أن تأتي النار وتحرق ما جمعوا من الغنائم. فلما لم تأتي النار قال فيكم غلول، يعني النار ما جاءت بسبب غلول. ثم قال يبايعني من كل قبيلة رجل، فجعل يبايع وأتى القبائل حتى جاء رجل أو رجلان فلصقت أيديهما بيده فقال في قبيلتك الغلول. ثم طلب من أفراد القبيلة أن يبايعوه ويضع يدهم في يده، فصاروا يستعرضهم حتى لزقت يد رجلان أو ثلاثة، فقال فيكم الغلول؟ قالوا نعم. فراحوا وأتوا بالذي غلوه وهو يعني شيء من الذهب، فوضعوه مع هذه الغنائم، فجاءت النار وأتلتها، فجاءت النار فأتلتها. فكان بهذا. ثم قال ثم إن الله تعالى علم ضعفنا فأحل لنا الغنائم. هذا فيه بيان ميزة هذه الأمة على غيرها من الأمم بحل الغنائم لها، وبيان ما كانت الغنائم عليه في الأمم السابقة وأنها تأتي نار فتحرقها. ثم أيضا فيه أن الغلول يستضح صاحبه في الدنيا، وأما هذه الأمة الله عز وجل رفع عنها هذه الفضيحة في الدنيا، ولكن الفضيحة تحت يوم القيامة كما جاء في الحديث الذي سبق أن مر قريبا، لا ألفي أن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رفاه أو شاة لها فغاه أو بقرة لها فغاه أو صانك أو رقع تخفق، ففي كل منها يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أخلفته. فجعل هذه الأمة لا تفتح غيبا. أي شاهد من هذا آخر الحديث حيث قال قسمت وسلم قسم أن يسلم خيبا، والذي قسمه أن يسلم ليس كل خيبا وإنما هو بعضها، أما بعضها فأبصار ما يتصرف فيه في أوائله وفيما أراه الله عز وجل. وخليل عمر يشعر بخلاف الترجمة يعني في أوله، ولكن المقصود من آخره ويكون يقسمها كما قسم رسول الله، ولكنه رأى من المصلحة أنه يجعل بعض من الأموال ألقاب بين ما توسع أعيانها وفي أراضي ونخيل يجعلها وقف فينفق من غلتها وتبقى رؤوسها وأصولها حتى يستفاد منها على مر الأيام وعلى مر السنين لمن يأتي بعد ذلك.
قال باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ من قاتل لأجل الله الموت على أجره، لكن من قاتل للمغنم هل ينقص من أجله؟ أورد هذا الحديث أبو هريرة بن الأشعري من سئل عن رجل يقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله، وقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. معلوم أن ما كان قصده متنصرا لإعلان كلمة الله عز وجل فهو أكمل أجرا ممن يريد هذا ويريد معه ما يحصل من الأجر. إذا كان القصد متنصرا لإعلان كلمة الله عز وجل ولا يفكر في الغنيمة فهو أعظم أجرا ممن فكر فيها قاتل ليحصل على غنيمة، فإن أجره أقل أجرا ممن تمحضت نيته لأن تكون كلمة الله العليا وأن يقاتل في سبيل الله لا يريد دنيا. ولكن من أراد مع ذلك ولم يكن كانت الرغبة في الغنيمة طبعا ليست استقلالا وإنما هي جاء التابعة، فإن هذا أقل أجرا ممن كان قصده متمحضا لإعلان كلمة الله وللجهاد في سبيله.
قال باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه. وقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباء مزررة بالذهب فقسمها في أناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل فجاء ومعه ابنه المسور بن مخرمة فقام على الباب فقال ادعه لي. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك وكان في خلقه شدة. ورواه ابن علية عن أيوب قال حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية تابعه الليث عن ابن أبي مليكة.
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه والتحبئة لمن لم يحضر. أورد في حديث المسور بن مخرمة أنه ذهب مع أبيه مخرمة بن نوفل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام قدم عليه أقبية وقسمها بين أصحابه وخبأ قباء لمخرمة بن نوفل فجاء هو وابنه المسور وقال ادعو لي رسول الله عليه الصلاة والسلام فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فخرج معه القباء الذي خبأه له فاستقبله بإزراره وكان مزرر من ذهب إزراره من ذهب وهم من الطيبات من الحرير فاستقبله بإزراره وقال خبأت هذا لك
فالحديث مطابق للترجمة من ناحية القسمة ومن ناحية التخبية لمن لم يحضر ولمن لم يشهد ممن أراد أن يعطى أن يعطيه منه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدمت عليه هذه الأقضية قسمها وسخر لمن لم يحضر وهو مخرم قضاء منها. فلما جاء استقبله به وخرج إليه وهو معه وقال قبأت هذا لك قبأت هذا لك, وكان في خلقه شدة يعني مخرم رضي الله تعالى عنه يعني في خلقه شيء. فمن خلق أراد أن يتألف وأن يطيب خاطره وأن يريحه وأن يجعله يهدأ ولا يحصل عنده شيء من الشدة, واستقبله به وهو يقلده وقد جعل إزراره إلى جهته ليراه وهو من ذهب وهو من الديباج يعني الحرير. وهذا يمكن أن يكون قبل تحريم الحرير والذهب على الرجال, أن يكون قبل تحريم الحرير والذهب على الرجال, يعني هذا الحرير حرم على الرجال لما جاء في ذلك السنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام حلت للنساء وحرمت على الرجال. ويمكن أن يكون مثلا إنما أعطاه إياه بعد التحريم ولكن لا ليلبسه وإنما ليلبسه من يصلح له من النساء أو يتصرف فيه يعني بالبيع والاستفادة منه مثلما حصل في قصة عمر رضي الله عنه لما رأى الحلة من الديباج التي تباع في السوق وقال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اشتريتها لتلبسها للوفد وللعيد. فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذا من الله خلاق له يوم القيامة, إنما يلبس هذا من الله خلاق له. ثم جاءت بعد ذلك حلل من ديباج فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل لعمر واحدة منها فجاء بها عمر فقال إنك بعثت بها إليه فقد قلت إنما يلبس هذا من الله خلاق له. قال ما أعطيتك لتلبسها ما أعطيتك لتلبسها. فمعنى يعني هذا الذي معنا هنا يعني من هذا القضاء الذي هو حرير والغار هو الذهب يحتمل أن يكون قبل تحريم الحرير والذهب على الرجال ويحتمل أن يكون بعد ذلك, ولكن ليس المقصود منه أن يلبس هو غيره من الرجال ومن يتصرف فيه ويتبع له في وجوه الانتفاع التي يمكن أن ينتفع بها. والقباء قيل انه ثوب قصير شفه من ورائه وانه كان يستعمل يعني في الحرب يستعمل في المهن والاعمال ليكون اسهل وايسر على لابسه. هو يحكي هذا إنما هو عن المشوار إنما يروي عن مسور
قال باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير وما أعطى من ذلك في نوائبه. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليهم. قال باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير.
كيف قسم قريظة والنضير؟ يعني الأموال التي أخذها من قريظة والنضير وهما طائفتان من اليهود في المدينة. أما بالنضير فإن أمرهم كما جاء في سورة الحجر تصرف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها شيء نفع الله تعالى به عليه، كما قال الله عز وجل فما نفع الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاء، ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء، الله على كل شيء قدير. فهو شيء تصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حيث أراه الله عز وجل. وقد مر في الحديث الذي مر قريبا في قصة عمر وعلي والعباس، وأن الله تعالى أعطاه فأعطاها إياه خاصة، ولكنه ما استأثر بها دونه وبثها فيه وأعطاه منها وأعطى غيره. إذن هي شيء نفع الله تعالى به عليه يتصرف به حيث أراه الله. أما قريضة فإنهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ وحكم فيهم بأن تتبى ضرريهم وتقتل مقاتلتهم وتؤخذ أموالهم. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجل الأنصار كان يقسم النخلات ليمنحه النخلات ليستفيد منها، فلما فتح الله عليه
ولما
افتتح قريظة والنضير رد عليه، يعني رد على الأنصار الشيء الذي أخذه منهم وكذلك المهاجرون ردوا على الأنصار الشيء الذي أخذوه لما أغناهم الله عز وجل بعد خيبر، كانوا ردوا على الأنصار.
ويقول بعض ذلك يقول حتى افتتح قريظة والنضير فكان بعد ذلك يرد عليه بعد ذلك بعد افتتاح النضير
فكان بعد ذلك يرد عليه.
رقي عشر دقائق هو قشع حديث طويل باب بركة الغازي في ماله.
كان فخر كلمة الزوجة ما هو الشيء الذي يجيب الله عنه نفقة أهل السنة هي دولة السنة كل من الحرم والأحسان
الشهر تقرر رسول الله لو كان عمر
روح أعمل عمره وعمره أدوك أفر وداع ما يصحيك يستحج ذلك. أنت إذا أردت أنك تبيع وتشتري فأخر الوداع إذا ما بعد البيع والشراء
لا يعني بعد الوداع
إذا كان أنك اشتريت يعني بالطريق يعني شيء يعني حاجة وأنت مطري ما تبقى تبيع وتشتري فلي بس
يعني
إذا اشتريت حاجة فلي بس ما نفع أبدا ما نفع لو تشتري الوداع كل مدى
لكن
أنت أمي يعني أنت إلى تدري الحاجات وأنت في طريقك الأكل أنت في الطريق يعني ما هو يكون تتجوز السوق
لا يقصد حدود مكة ولا حتى في المملكة كلها يعني يقول في حدود مكة فقط أو في المملكة كلها
يعني
قدم التكبير لماذا؟
قدم التكبير وعطلوه بالتحميد ثم عطلوه بالتكبير يحصل خلافه على جميع الأحوال يحصل حديث على جميع الأحوال المكبر يجري هذا
ويجري الحديث مرسل كيف أن أبي مليك أنه النبي؟ كيف
هو يعني فلاه معلوم أن أبي مليك إنما أخذ عن نسوة
ما هو الشارع؟ ما هو الشارع؟ ما هو الشارع؟ فقط العربية
لا يقول أحد لكم ذكر المهم أين؟ وجعل لكم شعوبا
وقبائل
لك عرب أين؟ عند الله والصف
أو لك؟
كل أولاد العرب غير العرب
أين؟
ولا يعني